أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. هذا البحث يدور حول مسألة اشتهرت عند المتأخرين بمسألة الترتب، وهذه المسألة من المسائل التي بحثها الأصوليون فيما سبق، ولكن هذه المسألة اتخذت صياغتها النهائية على يد المرزا النائيني، وهو من الأصوليين المتأخرين من تلامذة صاحب الكفاية. قبل أن نتعرف على ما هو المقصود بالترتب، يشير المصنف إلى مقدمة لبيان هذه المسألة. يقول أنه فيما سبق بينا أن كل تكليف مشروط بالقدرة، والمقصود بهذه القدرة التي بحثناها في موضوع قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور هي القدرة التكوينية، يعني أن يكون المكلف قادرا من الناحية التكوينية على الاتيان بالمتعلق. يكون المكلف قادرا على الاتيان بالصلاة مثلا، يكون المكلف قادرا على الاتيان بأي واجب من الواجبات يؤمر به. أما إذا كان المكلف غير قادر على ذلك، كان المكلف عاجزا، فحينئذ لا يكون مكلفا، أي يسقط عنه التكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة على إتيان الفعل. هذا ما قرأناه فيما سبق. ويوجد مضافا إلى ذلك أيضا شرط آخر، وهو أن التكليف لا يشمل من كان قادرا على الامتثال ولكنه يكون مشغولا بالفعل بامتثال واجب آخر لا يقل عن هذا الواجب في أهميته. يعني لو فرضنا أن شخص كان مشغولا فعلا بإنقاذ غريق، فحينئذ لا يخاطب بإنقاذ غريق آخر. وفرضنا أن الإنسان كان واقفا على الساحل وغرق في نفس اللحظة شخصان وانشغل بإنقاذ أحدهما، حينئذ لا يكون مخاطبا، ما دام هو مشغولا بإنقاذ أحدهما لا يكون مخاطبا بإنقاذ الشخص الآخر. لماذا؟ لأنه في الواقع غير قادر على امتثالهما معا. استمر نفترض أنه غرق في محل واحد وهو سباح ماهر قادر على إنقاذهما معا، وحينئذ يكون مسؤولا عن إنقاذهما معا. ومرة أخرى لا، هو غير قادر على إنقاذهما معا، الأول غرق في محل والثاني غرق في محل آخر، وتضيق قدرة المكلف عن إنقاذهما معا، لا يستطيع إلا إنقاذ أحد هذين الشخصين، فحينئذ لا يكون مخاطبا. حينما يكون مشغول بإنقاذ أحدهما لا يكون مخاطبا بوجوب إنقاذ الآخر. وعلى هذا الأساس نقول أن التكليف لا يشمل من كان مشغولا فعلا بامتثال واجب آخر لا يقل عن الأول في أهميته. وعلى هذا الأساس نقول كما أن العاجز يعذر عن الامتثال، الإنسان المغمى عليه الذي لا يستطيع أن يأتي بالصلاة، عاجز عجزا تكوينيا، مثل هذا العاجز يعذر. كذلك يعذر الإنسان إذا كان قادرا ولكنه اشتغل بتكليف آخر لا يقل عن هذا التكليف في أهميته. يعذر هذا المكلف إذا اشتغل بإنقاذ هذا الغريق عن إنقاذ ذلك الغريق، لأنه لا يستطيع أن يجمع بين الامتثالين. فإذا يتلخص مما سبق أنه كما أن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية هو مشروط بالقدرة بمعنى آخر، والمقصود بالقدرة بمعنى آخر أن لا يكون المكلف مشغولا بامتثال تكليف آخر بالفعل لا يقل عن هذا التكليف في أهميته. هنا قد تقول ما هو البرهان على اشتراط هذا الشرط الآخر، أو قل ما هو البرهان على اشتراط القدرة بالمعنى الثاني الذي نقوله، أي أن لا يكون مشغولا بامتثال تكليف آخر لا يقل عن هذا التكليف في أهميته، ما هو البرهان على ذلك؟ نقول أن البرهان على ذلك هو أن المكلف إذا كان إذا أمر المولى المكلف بواجب معين فحينئذ إما أن يكون هذا الأمر أمر مطلق أو أن يكون هذا الأمر أمرا مقيدا، إما أن يكون هذا الأمر يقول له هكذا انقذ زيد إذا غرق زيد، سواء كنت مشغولا بإنقاذ بكر أو لم تكن مشغولا بإنقاذ بكر، يعني يجعل أمره مطلقا، ومرة أخرى يجعل أمره ليس بمطلق. فإن قلنا أن المولى عندما يأمر المكلف بواجب معين يجعل أمره مطلقا حتى في صورة الاشتغال بامتثال الواجب الآخر الذي لا يقل عن هذا الواجب في أهميته، يقول انقذ زيد حتى لو كنت مشغولا بإنقاذ بكر، وإنقاذ بكر نفترضه بنفس الدرجة من الأهمية بالنسبة إلى إنقاذ زيد لأنهما متساويان، كلاهما مثلا مسلم وكلاهما برتبة واحدة افترض من العلم والعدالة مثلا، فإما أن يكون الأمر مطلق. خب إذا كان الأمر مطلق ما هو المراد؟ هل المراد أن يجمع المكلف بين الامتثالين، يعني ينقذ زيد وينقذ باكر؟ نقول هذا خلاف ما فرضناه من أن طاقة المكلف قاصر عن الجمع بين الامتثالين، حدود قدرة المكلف هي انقاذ زيد فقط او انقاذ بكر فقط ولا يستطيع ان ينقذهما معا، فاذا يكون هذا التكليف تكليفا بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. او نقول لا، عندما يجعل هذا التكليف بانقاذ احدهما مطلقا لحالة الاشتغال بإنقاذ الآخر فذلك يعني أنه يقول له اترك هذا، إذا كان مشغولا بإنقاذ زيد اترك إنقاذ زيد واذهب إلى إنقاذ بكر. نقول هذا ترجيح بلا مرجح، ما دام هو مشغول فعلا بإنقاذ زيد لماذا يؤمر بترك إنقاذ زيد وإنقاذ بكر ما دام افترضنا أن زيد وبكر كلاهما في رتبة واحدة ليس أحدهما راجحا على الآخر ومتفوقا على الآخر؟ وعلى هذا الأساس نقول أن الأمر يعني أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل على المكلف إذا كان كل منهما مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر، فإذا لا بد من أن نصير إلى حل لهذه المسألة. كيف تحل هذه المسألة؟ هذه المسألة تحل بناء على نظرية الترتب، وهو أن الأمر بالضدين ممكن إذا كان أحدهما مقيدا وليس مطلقا، مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الأمر الآخر، يقال له هكذا، يقال انقذ زيد إن لم تكن مشغولا بالفعل بإنقاذ بكر، ويقال له انقذ بكر إن لم تكن مشغولا فعلا بإنقاذ زيد، يعني كل أمر من هذين الأمرين مقيد وليس بمطلق. ما هو قيده؟ قيده هو عدم الاشتغال بالامر الاخر. يعني انقاذ زيد مقيد بعدم الاشتغال بانقاذ بكر، وانقاذ بكر مقيد بعدم الاشتغال بانقاذ زيد. فاذا في صورة تساوي الواجبين يكون الامر يكون الامر بكل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر. ولذلك لو اشتغل باحدهما، لو اشتغل بانقاذ زيد ينتفي موضوع انقاذ بكر، ولو اشتغل بانقاذ بكر ينتفي موضوع انقاذ زيد. ومن هنا نقول ان الامر يكون ان الامر باحدهما يكون مترتبا على الامر بالاخر. يعني الامر بانقاذ زيد يكون مترتبا على عدم الاشتغال بانقاذ بكر، والامر بانقاذ بكر يكون مترتبا على عدم الاشتغال بانقاذ زيد. وهذا ما يعبر عنه بالامر الترتبي. او قل ان احد الامرين في طول الاخر، فان وجوب انقاذ زيد في طول وجوب انقاذ بكر، ووجوب انقاذ بكر في طول وجوب انقاذ زيد، لانه ما اذا كان مشغولا بانقاذ بكر لا يجب عليه انقاذ زيد، واذا كان مشغولا بانقاذ زيد لا يجب عليه انقاذ بكر. هذا في صورة ما لو كان كل منهما في رتبة واحدة. اما لو كان احدهما برتبته متقدما على ذلك اهم، يعني لو فرضنا ان احد الامرين كان اهم والاخر كان مهم، كما يمثلون لذلك بالازالة والصلاة، ازالة النجاسة من المسجد والصلاة، فانه لو دخل احد وقت الظهيرة الى المسجد وكانت نجاسة في المسجد، فان وقت الصلاة وقت موسع، بينما الازالة وجوب، ازالة النجاسة من المسجد وجوب فوري، فالوجوب الفوري اهم من الوجوب الموسع اللي وقته يتسع وقت صلاة الظهر. فحينئذ ما هو الاهم؟ ازالة النجاسة من المسجد، والمهم الاتيان بالصلاة. في هذه الصورة يقال الامر المهم يقع في رتبة الامر الاهم، يعني يقال له هكذا: صلي اذا لم تكن مشغولا بالازالة، بينما الامر الاهم لا يكون في رتبة الامر المهم، يقال له ازل مطلقا سواء كنت مشغولا بالصلاة او لم تكن مشغولا بالصلاة. وهذا ما يعبر عنه بالامر الترتبي، او ان الامرين مجعولان على نحو الترتب وعلى وجه الترتب. هذا الكلام اقرره مرة اخرى. فيما سبق اوضحنا في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ان كل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فان التكليف بصلاة الصبح مثلا مشروط بالقدرة على الاتيان بالصلاة، فلو كان الانسان مغمى عليه عاجزا عن الصلاة لا يكون مكلفا، فاذا لم يكن مكلفا لا يدان وبالتالي لا يستحق العقاب. الانسان العاجز يسقط عنه التكليف. هذا المعنى هو المعنى الذي قرأناه فيما سبق، اي اشتراط القدرة التكوينية على الاتيان بالفعل على الاتيان بالتكليف. وهناك معنى اخر، وهذا نعبر عنه بالقدرة بالمعنى الاخص، هذا نعبر عنه بالقدرة بالمعنى الاخص. وهناك معنى اخر للقدرة وهو ما يشمل هذا المعنى زائدا امر اضافي، وهو ما نعبر عنه بالقدرة بالمعنى العام. والمقصود بذلك ان المكلف لو كان قادرا على امتثال هذا التكليف ولكن هذا المكلف كان مشغولا بالفعل بامتثال واجب آخر لا يقل عن هذا الواجب في أهميته. يعني لو فرضنا أن هذا المكلف كما مثلنا الذي ينقذ الغريق قادر على إنقاذ الغريق، ولكن هذا المكلف غير قادر على الجمع بين إنقاذ الغريقين، ما يقدر ينقذ الغريق زيد وما يقدر ينقذ الغريق بكر في آن واحد، لأن كلاهما في محل، ولأن قدرته تضيق عن الجمع بينهم، ولذلك هو يستطيع أن ينقذ أحد الغريقين. في مثل هذه الحالة يقال أن المكلف يكون مخاطبا بإنقاذ أحد الغريقين. وعلى هذا الأساس نقول إذا كان المكلف قادرا على الامتثال ولكنه كان بالفعل مشغولا بامتثال واجب آخر ينفي هذا الواجب مضاد لهذا الواجب لا يقل عن هذا الواجب في أهميته فلا يكون مخاطبا بهذا الواجب، وهذا ما نعبر عنه بالقدرة التكوينية، بالقدرة عفوا بالمعنى الأعم. والقدرة بالمعنى الأعم تشمل القدرة التكوينية القدرة بالمعنى الأخص زائدا هذا القيد الآخر، وهو أن لا يكون المكلف مشغولا بالفعل بامتثال واجب آخر لا يقل عن ذلك في أهميته. وعلى هذا الأساس نقول أن كل تكليف فيه شرط. ما هو شرطه؟ الشرط الأول القدرة التكوينية، الشرط الثاني، وهذه الشروط شروط عقلية يحكم بها العاقل، والشرط الثاني أن لا يكون المكلف مشغولا بالفعل بامتثال واجب آخر، يعني امتثال أمر مضاد لا يقل عن هذا الواجب في أهميته. وكلا هذين القيدين نعبر عنهما بالقدرة بالمعنى الأعم، بينما القيد الأول فقط وهو القدرة التكوينية نعبر عنه بالقدرة بالمعنى الأخص. هنا قد يقال ما هو البرهان على هذا القيد الآخر، وهو ماذا؟ وهو اشتراط التكليف حتى يكون الإنسان مكلفا بتكليف ما، الشرط في هذا التكليف أن لا يكون مشغولا بامتثال واجب آخر لا يقل عن ذلك في أهميته. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو البرهان؟ نقول البرهان على ذلك أن التكليف إما أن يكون مطلق أو يكون مقيد. يعني هكذا يقال عندما يقال له أنقذ زيد أو أنقذ بكر، هذا أنقذ زيد إما أن يكون مطلقا فيقال له أنقذ زيد سواء كنت مشغولا بإنقاذ بكر أو لم تكن مشغولا بإنقاذ بكر، أو يكون مقيدا يقال له أنقذ زيد إذا لم تكن مشغولا بالفعل بإنقاذ بكر. فلو فرضنا أحد الأمرين لو مطلق لو مقيد، الآن راح نبرهن على استحالة كونه مطلق، فإذا برهن يثبت كونه مقيد، وتقييد معناه الترتب. فإذا فرضنا أن التكليف كان مطلقا يقال له انقذ زيد سواء كنت مشغولا بالفعل بامتثال انقاذ بكر او لا، نقول ما هو المقصود بذلك؟ لا بد ان يكون المقصود بذلك احد امرين، اما ان يكون المقصود بذلك هكذا يقال له انقذ زيد وانقذ بكر، يعني يجب على المكلف ان يمتثل الامرين، وقلنا هذا محال. ليش؟ لأن احنا افترضنا أن قدرة المكلف لا تتسع لامتثال الأمرين، وإنما المكلف قادر على امتثال أحدهما، لو ينقذ زيد لو ينقذ باكر. وحينئذ إذا كان المكلف عاجزا يكون هذا تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. وقد تقول لا، هنا الأمر مطلق يقال له انقذ زيد وإن كنت مشغولا بإنقاذ بكر، المقصود بذلك أنه إن كنت مشغولا بإنقاذ بكر اترك إنقاذ بكر وتعال إنقذ زيد. يقول هذا أيضا غير معقول. لماذا؟ لأنه ما دام إنقاذ زيد وإنقاذ بكر بدرجة واحدة من الأهمية فيعني ذلك الترجيح ترجيح إنقاذ زيد على إنقاذ بكر بلا مرجح، لأنهما في رتبة واحدة، والترجيح بلا مرجح محال. إذن لا يمكن أن يكون الأمر بكل واحد منهما مطلقا لحالة الاشتغال بالآخر، فلا بد أن يكون الأمر مقيدا. ما دام لا يمكن أن يكون مطلقا، يعني من المحال أن يكون الأمر بكل منهما مطلقا لحالة الاشتغال بالآخر، فلا بد أن يكون الأمر مقيدا. مقيدا بماذا؟ يقال له هكذا، يقال انقذ زيد إذا لم تكن مشغولا بالفعل بإنقاذ بكر. أما إذا كان مشغول بالفعل بإنقاذ بكر بعد يقدر ينقذ زيد؟ ما يقدر. ويقال له انقذ بكر إذا لم تكن مشغولا بالفعل بإنقاذ زيد. فلاحظوا كل واحد من هذين الأمرين، انقذ، هنا شنو عندنا؟ وجوب إنقاذ، هذا وجوب الإنقاذ إلى قيد، وبعبارة أخرى كما قلنا إلى موضوع، لأن هذا القيد داخل في تكوين موضوع. يعني بتعبير آخر أن الوجوب المجعول، الوجوب الفعلي للإنقاذ في ذمة هذا المكلف، متوقف على ماذا؟ متوقف على قيده، كتوقف وجوب الحج على الاستطاعة. فهنا وجوب إنقاذ زيد متوقف على قيده، شنو قيده؟ قيده هو عدم الانشغال بإنقاذ بكر بالفعل. ووجوب إنقاذ بكر أيضا متوقف، حتى يكون الوجوب وجوبا فعليا في ذمة المكلف، متوقف على توفر قيده، شنو قيده؟ هو عدم الاشتغال بالفعل بإنقاذ زيد. وعلى هذا الأساس نقول أن كل واحد من هذين الواجبين، من هذين الضدين، لأن وجوب إنقاذ زيد مضاد لوجوب إنقاذ بكر، كل واحد منهما معلق على ماذا؟ على عدم الآخر. يعني موضوع وجوب إنقاذ زيد هو عدم الآخر، عدم إنقاذ بكر، عدم الاشتغال بإنقاذ بكر، وموضوع الآخر نفس الشيء. وعلى هذا الأساس نقول إن الأمرين هنا، يعني الأمر بوجوب إنقاذ زيد والأمر بوجوب إنقاذ بكر، يعني الأمرين بالضدين مجعولان على وجه الترتب. لماذا؟ لأن وجوب إنقاذ زيد مترتب. شنو يعني مترتب؟ يعني يقع في طول، أو قل مقيد أو معلق، أو قل متوقف على موضوع. شنو موضوعه؟ موضوعه عدم الاشتغال بإنقاذ الآخر، عدم الاشتغال بإنقاذ بكر، فهو مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ بكر. وجوب إنقاذ بكر مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ زيد، فهذا الأمر بكل منهما مترتب على عدم الاشتغال بالآخر، وهذا ما يسمى بالترتب، والأمر الترتبي ممكن وليس بمستحيل. وهذا الترتب هو الذي يصحح جعل كل من هذين الواجبين بهذه الكيفية. أما إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، هذا الكلام السابق كان في المتساويين في الأهمية، إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، فمما لا إشكال فيه أن الأهم ينبغي أن يتقدم على المهم. وعلى هذا الأساس كما في صورة إزالة النجاسة من المسجد والصلاة، فإن الصلاة وقتها موسع، بينما الإزالة وجوب، الإزالة وجوب فوري، وما يكون وقته موسع مهم، وما يكون وجوبه وجوب فوري وقته مضيق أهم. فحينئذ لما كانت الإزالة أهم يقال له هكذا، يقال يجب عليك أن تزيل النجاسة مطلقا، سواء كنت مشغولا بالصلاة أو لم تكن مشغولا، ويقال له يجب عليك الصلاة إن لم تكن مشغولا بالإزالة بالفعل. يعني وجوب الصلاة مترتب، وجوب المهم مترتب على عدم الاشتغال بالأهم، بينما وجوب الأهم ليس مترتبا على عدم وجوب الاشتغال بالمهم. وهذا في الواقع حل مشكلة، هذه المشكلة من المشكلات التي واجهت القدماء يعني قبل تبلور هذه النظرية، لأنه عند القدماء في مثل هذه الحالة يعني لو دار الأمر بين الصلاة والإزالة، فالمكلف هنا مأمور بالإزالة، وإذا كان مأمورا بالإزالة لا يكون مأمورا بالصلاة، وإذا لم يكن مأمورا بالصلاة لو فرضنا أنه عصى ولم يزل النجاسة وصلى، يقولون هذه الصلاة لا تقع مصداقا للمأمور به ولا يعتبر هذا الشخص ممتثلا. لماذا؟ لأنها غير مأمور بها، وما يأتي به المكلف غير مأمور به لا يقع مصداقا للمأمور به، لا يقع على الوجه المطلوب. ما يقع على الوجه المطلوب هو ما يكون مصداقا للمأمور به. صلاة ما بها أمر، الأمر بالإزالة فقط. أما بناء على نظرية الترتب يقال له ماذا؟ يقال أن الصلاة هنا مأمور بها، لأنه إذا أصل إزالة وصلى حينئذ تكون الصلاة مأمورا بها. ليش تكون مأمور بها؟ لأنه يقال له صلي إذا لم تكن مشغولا بالإزالة، يعني الأمر بالصلاة مترتب على عدم الاشتغال بالفعل بالإزالة، وإن كان الأمر بالإزالة مطلقا لحالة الاشتغال بالصلاة أو عدمها. وبكلمة أخرى نقول لو فرضنا أنه أزال النجاسة ولم يصلي، حينئذ لا يكون معاقبا، بينما لو صلى ولم يزل النجاسة يعد ممتثلا. من جهة ماذا؟ من جهة أنه جاء بالصلاة، لأن الصلاة مأمور بها. لماذا الصلاة مأمور بها؟ لأنه يقال صلي إذا لم تكن مشغولا بالفعل بإزالة النجاسة، وهو لم يكن بالفعل مشغولا بإزالة النجاسة، بينما يعد عاصيا. من جهة ماذا؟ من جهة أنه لم يزل النجاسة، لأن إزالة النجاسة ليست مقيدة وإنما مطلقة. يقال له أزل النجاسة سواء كنت مشغولا بالصلاة أو لم تكن مشغولا بالصلاة، لأن الأهم مطلق بينما المهم مقيد. بينما إذا تساويا في الأهمية فإذا اشتغل بأحدهما يعد ممتثلا ولا يعد عاصيا بالنسبة إلى الآخر، لأنه كل واحد منهما إنما يجب وإنما يؤمر به المكلف إذا لم يكن مشغولا بالآخر. طب إذا اتضح هذا، طبعا هذه الحالات يعبر عنها بحالات التزاحم طبعا. والفرق لدينا في المقام بين التزاحم والتعارض، وعندنا مصطلحات، مصطلح التزاحم ومصطلح التعارض. المقصود بالتعارض هو التنافي في مقام التشريع، في مقام الجعل، بينما التزاحم هو التنافي في مقام الامتثال وفي مقام التطبيق. وهناك تزاحم آخر غير التزاحم الامتثالي يعبر عنه بالتزاحم الحفظي، وهو ما ستقرؤونه إن شاء الله تعالى في مرتبة أعلى من مرتبة الحلقة الثالثة في البحث الخارج. ويعني الشهيد الصدر بالتزاحم الحفظي هو التزاحم في عالم الملاكات، لأن كل ملاك من الملاكات يقتضي حفظه والتحفظ عليه موقف غير الملاك الآخر. ملاكات الوجوب يقتضي التحفظ عليها موقف غير موقف الذي يقتضيه التحفظ على ملاكات الحرمة. ملاكات الإباحة يقتضي التحفظ عليها موقف غير ملاكات الحرمة مثلا. فذاك التزاحم يسمى تزاحم حفظ اللي هو في عالم الملاكات. وذاك التزاحم يعتمد على فهم نظرية المصنف في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، وهي تقديم ما هو الأهم من الملاكات والأحكام الواقعية، بينما التزاحم هذا الذي يقال هنا هو التزاحم في مقام الامتثال، في مقام امتثال المكلف، تضيق قدرة المكلف عن الجمع بين التكليفين، ولذا يحصل بينهما تزاحم. فما هو الموقف؟ الموقف إذا كان أحدهما أهم يقدم الأهم، وإذا كان متساويين فإن كل واحد منهما يستطيع أن يختاره، لأن كل واحد منهما مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. هنا قد يرد اعتراض، وملخص هذا الاعتراض يقال أنه هذا التصوير للأمر بالضدين يلزم منه الاستحالة. كيف تلزم من ذلك الاستحالة؟ لأنه قيل هنا أن وجوب إنقاذ زيد مشروط بعدم الاشتغال بوجوب إنقاذ بكر، ووجوب إنقاذ بكر مشروط بعدم الاشتغال بإنقاذ زيد. لو فرضنا أنه لم ينقذ أيا منهما، لم ينقذ بكر، فشو يكون وجوب إنقاذ زيد؟ فعلي. ولم ينقذ زيد، فشو يكون وجوب إنقاذ بكر؟ أيضا يكون فعليا، لأن كل أمر من هذين الأمرين ما هو قيده، ما هو شرطه، ما هو موضوعه؟ قيده عدم الاشتغال بإنقاذ الآخر. فلو لم يكن مشغولا بإنقاذ أي منهما يكون كل منهما فعليا عليه، وإذا كان كل منهما فعليا حينئذ قدرة المكلف تضيق عن الاتيان بهما معا، لأن المكلف في هذه الحالة راح يطلب منه وجوب إنقاذ زيد ووجوب إنقاذ بكر، ووجوب إنقاذ زيد ووجوب إنقاذ بكر في آن واحد لا يستطيع المكلف أن يجمع بينهما. فإذا لم يستطع أن يجمع بينهما حينئذ يكون تكليفه بهما تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. هذا أبين مرة أخرى. المكلف هذا الإشكال يقول أن الأمر بالضدين على وجه الترتب مستحيل، الأمر بوجوب إنقاذ زيد ووجوب إنقاذ بكر على وجه الترتب مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه لو ترك المكلف إنقاذ زيد وجوب إنقاذ بكر شو يصير؟ فعلي. لأن وجوب إنقاذ بكر شنو موضوعه؟ شنو قيده؟ شنو شرطه؟ طبعا الشرط والموضوع والقيد هنا بمعنى واحد. ما هو قيده؟ قيده هو ترك الآخر. زين، ولو ترك إنقاذ زيد وجوب إنقاذ بكر شو يكون؟ يكون فعلي. ففي هذه الحالة لو ترك الاثنين يكون كل منهما فعليا عليه، يعني هذا الوجوب فعلي ذاك الوجوب فعلي. قد تقول ليكن كلاهما فعليا عليه، نقول يلزم من ذلك يعني من الأمر بالضدين معا أن تكون ذمته مشغولة بوجوب إنقاذ بكر ووجوب إنقاذ زيد، يعني مشغولة بالضدين، لأن وجوب إنقاذ بكر مضاد لوجوب إنقاذ زيد، وهو لا يستطيع كما قلنا أن يجمع بينهما، لا يستطيع إلا أن يأتي بأحدهما، فيكون هذا من الأمر بماذا؟ من الأمر بالضدين، أو قل هو تكليف بغير المقدور. والتكليف بغير المقدور شنو؟ مستحيل، محال. الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بغير المقدور كما تقدم فيما سبق. إذن الأمر بالضدين على وجه الترتب محال، أو قل الأمرين بالضدين على وجه الترتب محال. هذا هو الإشكال الذي ذكر في المقام. المصنف أجاب على هذا الإشكال بقوله أنه في هذه الصورة إذا ترك كلا الأمرين يعني لم ينقذ زيد ولم ينقذ بكر، صحيح أن كلا منهما يكون فعليا في ذمته، ولكنه مجرد أن يتحرك لامتثال أحدهما، يعني مجرد أن يتحرك باتجاه إنقاذ أحدهم، شنو راح يصير؟ راح ينتفي الوجوب الآخر. يعني هو لو تحرك باتجاه إنقاذ زيد سينتفي وجوب إنقاذ باكر، ولو تحرك باتجاه وجوب إنقاذ باكر سينتفي وجوب إنقاذ زيد. لماذا؟ لأن وجوب كل واحد منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، فلو اشتغل بالآخر لا يكون هذا الوجوب ثابتا. يعني وجوب كل واحد منهم مشروط بترك الآخر، إذا ترك هذا يجب هذا عليه، إذا ترك هذا يجب ذاك عليه، فمجرد أن يشتغل بأحدهما يكون معدما لموضوع الآخر، فإذا أعدم موضوعه أعدم قيده ينتفي المقيد، ينتفي الحكم، وحينئذ يكون فعلا مكلفا بأحدهما خاصة دون الجمع بينهما، لأن الجمع بينهما هو جمع بين ضدين وهو خارج عن قدرة المكلف. وعلى هذا الأساس نقول لو فرضنا محالا، وكما يقولون فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا محالا أنه استطاع أن يجمع بينهما، مع أنه قلنا أن قدرته تضيق على الجمع بينهما، ولكن لو فرضنا محالا وفرض المحال ليس بمحال أنه استطاع أن يجمع بينهما، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يقع معا على وجه المطلوبية. لماذا؟ لأن المطلوب منه بالفعل هو أحد هذين، يعني المطلوب منه الشارع يريد منه أحدهما إذا كان عاجزا عن الجمع بينهما وغير قادر إلا على أحدهما، لا يريد منه إلا أحد هذين الفردين. وعلى هذا الأساس نقول أنه الأمر أو الأمرين ضد الدين على وجه الترتب ممكن، واجتماع هذين الأمرين على وجه الترتب أيضا ممكن، وهذا يعود إلى أن أحدهما مترتب على الآخر، أو قل أن أحدهما مترتب على الآخر بينما الثاني ليس مترتبا على الآخر. إما أن يكون إنقاذ زيد مترتب على ترك إنقاذ بكر، ووجوب إنقاذ بكر مترتب على ترك إنقاذ زيد، أو لا، وجوب الصلاة مترتب على ترك الإزالة، بينما وجوب الإزالة أهم ليس مترتبا على ترك الصلاة. وبهذا يتضح أن الأمرين ضد الدين على وجه الترتب ممكن، وهو الذي يحل هذه المشكلة. هذا واضح؟ زين، طبق هذا المفهوم. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر، شنو يعني بمعنى آخر؟ يعني بغير المعنى الذي تقدم في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، هذا يقصد بالمعنى الآخر. مر بنا في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أن التكليف مشروط بالقدرة، منو يا قدرة؟ هذه القدرة التكوينية، وكنا نريد بها بالقدرة يعني القدرة التكوينية، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز، يعني الإنسان المغمى عليه في صلاة الصبح من الفجر حتى طلوع الشمس لا يكون مخاطبا بصلاة الصبح. وكذلك لاحظوا من هنا سيبدأ ببيان المعنى الآخر للقدرة اللي هو القدرة بالمعنى الأعم، ذاك الكلام كان بالسطرين الأولى القدرة بالمعنى الأخص، قدرة تكوينية يعني. وكذلك لا يشمل منه التكليف، وكذلك لا يشمل التكليف أيضا من كان قادرا على الامتثال ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية. وكذلك لا يشمل التكليف أيضا من كان قادرا على الامتثال، هذا يقدر على إنقاذ الغريق، ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر، بامتثال إنقاذ زيد، مضاد علما لإنقاذ بكر، لوجوب إنقاذ بكر لا يقل عن الأول أهمية. فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا. فرض غرق غريق وهو لا يعرف السباحة مثلا ولا يستطيع إنقاذ هذا الغريق، فيكون معذور لأن عاجز تكوين، إذا ألقى نفسه بالبحر سيغرق أيضا هو. كما يعذر إذا كان قادرا، هذه يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، هذا القدرة التكوينية، يقول القدرة بالمعنى الأخص. كما يعذر إذا كان قادرا على الإنقاذ يعرف يسبح ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر، اشتغل بإنقاذ زيد مماثل لإنقاذ بكر، يعني مماثل لبكر بنفس المرتبة، يعني من الناحية الإيمانية ومن الناحية العلمية مثلا، على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه، يعني لا يستطيع أن يجمع بين إنقاذهما معا. وهذا يعني أن كل تكليف على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ منه بكر في مثال الغريق الأول معه، وهذا يعني أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، وهذا هو القدرة بالمعنى الأعم. وهذا القيد دخيل في التكليف بحكم العاقل. لاحظوا كما أن القدرة بالمعنى الأخص أو القدرة التكوينية دخيلة بالتكليف بحكم من؟ بحكم العقل. هذا القيد أيضا دخيل بحكم العقل، يعني ليس من القيود التي نص عليها الشارع، وإنما من القيود التي يحكم بها العقل، التي يقيد بها التكاليف. ولو لم يصرح به المولى في خطابه، يعني في بياناته الشرعية، كما هو الحال في القدرة التكوينية، حيث أن القدرة التكوينية هي قدرة، هي شرط بحكم العاقل. ولنطلق على القدرة التكوينية التي قدمت يعني اسم القدرة بالمعنى الأخص. وعلى ما يشمل هذا القيد اللي هو يا قيد اللي هو عدم الاشتغال، كون التكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال تكليف مضاد لا يقل عنه أهمية. وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعم. فإذا القدرة بالمعنى الأعم تشمل القدرة التكوينية زائدا عدم الاشتغال بالتكليف الآخر اللي ما يقل أهمية. والبرهان على هذا القيد الجديد، هنا قد يقال ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يقول أن المولى إذا أمر بواجب أنقذ زيد وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، اللي ما يقل عنه أهمية إنقاذ عامر، يعني شنو يجعله مطلقا؟ يقول له انقذ زيد سواء كنت مشغولا بإنقاذ باكر أو لم تكن مشغولا بإنقاذ باكر، وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، هذا اللي ما يقل عنه أهمية إنقاذ باكر. فإذا أراد المولى بذلك بمن بهذا الإطلاق أن يجمع بين الامتثالين، من يجمع بين الامتثالين؟ المكلف يجمع بين الامتثالين، يعني هم ينقذ زيد هم ينقذ باكر، فهو غير معقول. ليش؟ لأننا افترضنا أن المكلف غير قادر على الجمع بينهما، لأنه غير قادر غير مقدور للمكلف، وإذا كان غير مقدور المكلف يكون من التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. وإذا أراد بذلك عندما قال له أنقذ زيد حتى لو كنت مشغولا بإنقاذ باكر مثلا، أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد فهذا بلا موجب، ليش؟ بعد افتراض انهما متساويان في الاهمية. يقول له اصرف قدرتك عن انقاذ بكر وانقذ زيد مثلا. يقول هذا ترجيح بلا مرجح لانهما برتبة واحدة، فهذا بلا موجب بعد افتراض انهما متساويان في الاهمية. فلا بد اذن من اخذ القيد المذكور. اذا الاطلاق شو يكون عندما قال انقذ زيد؟ مو معقولة هذا التكليف تكليف مطلق، لابد ان يكون مقيد. مقيد بماذا؟ قيد لفظي مذكور؟ لا، مو قيد لفظي. القيد هنا قيد عقلي، القيد العقل هو يقيد. بيش يقيده؟ يقول له انقذ زيد اذا لم تكن بالفعل مشغولا بانقاذ بكر، وانقذ بكر اذا لم تكن مشغولا بالفعل بانقاذ زيد. ومن هنا يعرف ان ثبوت امرين بالضدين، يعني وجوب انقاذ زيد وجوب انقاذ بكر، مستحيل ان كان اذا كان كل من الامرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الامر الاخر ايضا. يعني يقال انقذ زيد حتى لو كنت مشغولا بانقاذ بكر، وانقذ بكر حتى لو كنت مشغولا بانقاذ زيد، هذا مستحيل. واما اذا كان كل منهما مقيدا مو مطلق، لكن هذا من اللي يقيده؟ يقيد العقل كما قلنا بحكم العقل. مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بالاخر. يقال له انقذ زيد اذا لم تكن مشغولا بانقاذ بكر، انقذ بكر اذا لم تكن مشغولا بانقاذ زيد. هذا طبعا في حالة التساوي بالاهمية. واما اذا انتبهوا رجاء، واما اذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر، يعني انقاذ زيد مقيد بعدم الاشتغال بانقاذ بكر، انقاذ بكر مقيد بعدم الاشتغال بانقاذ زيد، او كان احدهما كذلك. هاي في اي صورة؟ في صورة الاهم والمهم. يعني الصلاة مقيدة بعدم الاشتغال بالازالة، ولكن الازالة ليست مقيدة بعدم الاشتغال بالصلاة. او كان احدهما اللي هو الصلاة في مثالنا، اذا كان احدهم اهم كذلك مقيد يعني، فلا استحالة. ويقال عن الأمرين، عن الأمرين بالضدين حينئذ أنهما مجعولان على وجه الترتب. يعني هنا أكو طولية، يعني وجوب إنقاذ زيد مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ بكر، وجوب إنقاذ بكر مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ زيد. هذا في طول هذا، هذا مترتب على هذا، وإن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه. وهذا ما يحصل على الوجه اللي يكون كل واحد منهم مقيد بعدم الآخر، بعدم الاشتغال بالآخر. وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين، ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما. ما يقدر يجمع بين انقاذ زيد وانقاذ بكر، ما يقدر يجمع بين الصلاة والإزالة. فإنهما إن كانا متكافئين في الأهمية، انقاذ زيد وانقاذ بكر، زيد وبكر برتبة واحدة من الإيمان والعلم، مو واحدهم افترض مثلا مجاهد فقيه والثاني إنسان كافر، كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر. وجوب انقاذ زيد مشروط بعدم امتثال وجوب انقاذ بكر، والعكس. وإن كان أحدهما أهم من الآخر، لكن واحد مؤمن فقيه والثاني كافر، أو قل في مثال الصلاة والإزالة، إزالة أهم صلاة مهمة، فوجوب الأهم غير مقيد بعدم الإتيان بالأقل أهمية بالمهم. يعني يقال له أزل النجاسة من المسجد سواء صليت أو لم تصلي، مطلق هذا. ولكن وجوب المهم مقيد بعدم الإتيان بالأهم، ولكن وجوب الصلاة مقيد بعدم الإتيان بالإزالة. فأنا ترتب من جانبين لو من جانب واحد؟ من جانب واحد، من الصلاة مترتبة على عدم الاشتغال بالإزالة، بينما الإزالة مو مترتب على عدم الاشتغال بالصلاة، بينما هناك الترتب في التساوي بالأهمية من طرفين. يعني هذا مترتب على عدم الاشتغال بذاك، وذاك مترتب على عدم الاشتغال بهذا. وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم. وقلنا أن التزاحم هو تنافي في مقام الامتثال، ما يقدر يجمع بيناتهم قدر تضي. بينما التعارض تنافي في مقام التشريع والجعل، وهناك أيضا كما قلنا تزاحم في مقام الملاكات يعبر عنه بالتزاحم الحفظي. وقد تعترض، وهذا التزاحم طبعا تزاحم امتثالي، وقد تعترض وتقول إن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل. ليش؟ لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين ما ينقذ زيد ولا ينقذ عمرو، وما يصلي ولا يزيد، يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه لأن شرطه محقق. شرط كل واحد من إنقاذ زيد وإنقاذ بكر شنو؟ ترك الآخر، أنا تاركهم اثنينهم، فاثنيناتهم فعليين عليه، والإزالة تكون فعلية والصلاة تكون فعلية. وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة، يعني في حالة عصيان كل منهما، يطلب منه كلا الضدين، يقال له أنقذ زيد وأنقذ بك، وهذا ممكن؟ لا ممكن، لأن قدرت الضيق عن هذا. فإذا كانت قدرت الضيق عن هذا يكون مكلفا بماذا؟ بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال، فيكون تكليفا بالمحال، ما يلزم منه المحال يكون محال. والجواب على هذا الاعتراض، على الاعتراض، أن الأمرين والوجوبين، الوجوبين عطف تفسير على الأمرين، لأن الوجوب كما قرأنا هو مدلول الأمر، وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة في حالة ترك كلا الأمرين، ولكن لا محذور في ذلك. لماذا؟ إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوعه، موضوعه عطف تفسير على شرط الآخر، لأن قلنا هنا الشرط والقيد والموضوع بمعنى واحد. إذ ما دام امتثال أحدهما، امتثال إنقاذ زيد، ينفي شرط الآخر وموضوع الآخر، موضوع إنقاذ وجوب إنقاذ بك، وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الآخر، يعني امتثال إنقاذ زيد ينفي فعلية وجوب إنقاذ باكر، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق، وهو الجمع بين الضدين. ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف، هم أنقذ زيد هم أنقذ باكر، لما وقع على وجه المطلوبية معا. قد تقول زين صارت عنده قدرة وأنقذهم، لا احنا نتحدث مو في إطار القدرة، لو كان عاجزا وأنقذهم وإلا كل الزين حصل ثواب أكثر. لا، نقول في حالة العاجز صدر منه معا وهو عاجز، ولذلك كل هذا فرض محال وإلا مو فرض ممكن، فحينئذ لم يقع على وجه المطلوبية، لأن الشارع يريد أحدهما فقط، أحدهما، فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا نشأ من خصوصية الترتب بينهما. شنو يعني خصوصية الترتب؟ أي من خصوصية كون أحدهما أو كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه. لاحظوا، نشأ من خصوصية الترتب بينهما، واحد مترتب على الآخر، أو من خصوصية كون أحدهما، كون أحدهما هذا يشير علما للأهم والمهم، يعني للإزالة وللصلاة، الإزالة يكون نافيا لموضوع الصلاة، أو كل منهما إنقاذ زيد وإنقاذ بكر بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه، وبالتالي رافعا لفعليته، فلا يلزم من ذلك المحال، ويكون وقوع الأمرين الترتبي على وجه الترتب ممكن، وهو الذي يحل هذه المشكلة. إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم الحديث عن بيان حقيقة الواجب التخييري والواجب الكفائي، أو قل التخيير والكفائية في الواجب. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.